إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبما كسبت أيديكم، أي بسبب ما اقترفتم من الذنوب والمعاصي. فما يحل على الأمة والجماعة، بل وحتى على بعض الأفراد من المصائب، إنما سببه الذنوب والمعاصي. وما ظهر فساد في البر والبحر إلا وسببه محاربة الله جل وعلا بها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإن الذنوب والمعاصي عباد الله أمرها خطير، وتحل بأسبابها، بسببها العقوبة على المرء والعياذ بالله. وهل من شر في الدنيا والآخرة إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ وانطلاقا من هذا، إخوة الإسلام، ينبغي لكل مسلم ناصح لنفسه يرجو لها الخير أن يحرص عن الابتعاد عن معصية الله جل وعلا، وأن يسعى كذلك بعد الاستعانة بالله جل وعلا إلى البحث عن أسباب الابتعاد عن المعاصي وبواعث الخلوص منها، ليسلم من العقاب وليفوز بجزيل الثواب. وإنه يحسن بنا في هذه الخطبة عباد الله أن نقف وقفة مع بعض بواعث الخلوص من الذنوب وأسباب الابتعاد عن المعاصي. فإن من أهمها ومن أعظمها، أعني من أهم وأعظم بواعث الخلوص من المعاصي وأسباب الابتعاد عنها، إجلال الله تعالى وإعظامه. فمتى عظم المرء ربه تبارك وتعالى، كان ذلك باعثاً له عن عدم معصيته سبحانه وتعالى. فكيف تعصيه سبحانه وهو مطلع عليك، يسمعك ويراك؟ فالذي يشهد بقلبه إجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى، يكون ذلك من أعظم الأمور التي تصرفه وتكفه عن معصية الله تبارك وتعالى. فإذا امتلأ القلب بتعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى، فإنه يقتضي بعد ذلك تعظيم محارمه، تعظيم محارمه يا عباد الله، والاستسلام لحكمه ولأمره ونهيه. أيها المسلمون، إن تعظيم الله سبحانه وتعالى من أجل العبادات القلبية التي نزكي بها نفوسنا. ولكن نأسف لحالنا، فإن عظمة الله قد خفت في نفوس بعض المسلمين، خصوصاً في هذا الزمان أمة الإسلام، هذا الزمان الذي انبهرت به نفوسنا بالقوى البشرية، وتأثرت بالحضارات المادية ونتاجها العلمي، مما أدى إلى انبهار هاته النفوس وأدى بها إلى رهبة في قلوبها، وإلى هلع، وإلى اضطراب، والله المستعان. عدم تعظيم الله جل وعلا لمثل هذا الحال أدى أمة الإسلام إلى الاستخفاف والاستهزاء بشعائر رب العزة والجلال، أدى إلى التطاول على الثوابت عباد الله، أدى إلى التساهل في معصية الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء قوم قد ذمهم الله جل وعلا لا يعظمون ربهم سبحانه. قال جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال جمع من المفسرين وعلى رأسهم ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمونه حق تعظيمه. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: أطوارا، أي طورا بعد طور حتى تمام الخلق. ثم قال رحمه الله: ومن فعل، أي من فعل هذا وقدر عليه فهو أحق بتعظيمه، أي رب العزة والجلال الذي خلقنا عباد الله، أحق أن نعظمه سبحانه وتعالى، أن نعظمه حق تعظيمه. ولكن يؤسف لحالنا معاشر المسلمين، إنها الغفلة والله المستعان عن هذا الأمر العظيم الجليل الذي يورث لنا خيرا عظيما في الدنيا والآخرة. وصدق رب العزة والجلال إذ يقول: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن عدم تعظيم الله جل وعلا نابع من عدم المعرفة به، فإنه كلما ازداد العبد معرفة بربه وخالقه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، بالتفكر في آلائه وخلقه، بالتفكر في نفسه يا عباد الله، فإنه يزداد تعظيم العبد لله جل وعلا. كلما ازداد معرفتك لربك ازداد تعظيمك له سبحانه وتعالى. فتدبروا أحسن الله إليكم في أسماء ربكم وفي صفاته سبحانه، تدبروا وتفكروا في آلائه، في خلقه، وفي أنفسكم، أفلا تبصرون يا عباد الله؟ فإن المرء متى تعرف على ربه سبحانه كان أكثر الناس خشية منه وأعظم الناس تعظيما له سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن من شواهد ما حدث لبعض الخيار من صحابة رسول الله، من شواهد ما يدل على أن إجلال الله وتعظيمه سبحانه وتعالى باعث على الخلوص من الذنوب والمعاصي، سبب عظيم من أسباب اجتنابها وعدم اقترافها ولو كانت عظيمة عباد الله، حتى ولو كان كفرا وشركا، من عظم الله حق تعظيمه فإنه يرجع. هذا جبير بن مطعم رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان كافرا مشركا، يمر على نبينا صلى الله عليه وسلم يسمعه يقرأ آيات من كتاب الله جل وعلا من سورة الطور في صلاة المغرب، آيات فيها تعظيم الله جل وعلا، وأنه الخالق، وأنه الرازق، وأنه المتصرف في جميع الخلق. سمعها جبير بن مطعم رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو كافر مشرك، فكاد قلبه يطير يا عباد الله، دخل الإيمان في قلبه، دخل في الإسلام والإيمان، وابتعد عن الشرك والكفران. قال جبير: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور حتى بلغ هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إلى آخر الآيات. قال: فكاد قلبي أن يطير. وفي رواية: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. لأنه عظم الله، وتعظيمه لله دفعه يا عباد الله إلى الابتعاد عن أعظم المعاصي، وهي الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فكيف بك يا عبد الله وأنت مؤمن مسلم موحد؟ تفكر في عظمة ربك سبحانه وتعالى، عظمه حق تعظيمه، فإذا سولت لك نفسك ودعتك إلى معصية الله جل وعلا، ذكرها بإجلال الله، ذكرها بعظمة الله وجبروته سبحانه، فمتى استشعرت نفوسنا وقلوبنا ذلك يا عباد الله كان هذا دافعًا لها ألا تعصي الله جل وعلا، كان ذلك داعيًا لها إلى الكف عن معصية الله لا محالة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بشر بن الحارث الحافي رحمه الله تبارك وتعالى: لو عظم الناس ربهم تعالى، لو عظم الناس الله تعالى ما عصوه. وأورد الأثر الحافظ ابن كثير في تفسيره. أمة الإسلام، إن كذلك من بواعث الخلوص من المعاصي ومن أسباب الابتعاد عنها محبة الله جل وعلا، فكيف يحسن بك يا عبد الله وأنت تحب ربك جل وعلا وتزعم هذا ويظهر على لسانك وتعلنه للملأ أنك تحب الله جل وعلا، فكيف يحسن بعد ذلك أن تعصيه وأن تقع فيما حرمه عليك وأن تجتنب ما نهاك عنه سبحانه وتعالى؟ فإنه يا أمة الإسلام متى انشغلت قلوبنا بمحبة ربنا سبحانه وتعالى كان هذا من أعظم الصوارف لها، من أعظم الصوارف لها عن معصيته تبارك وتعالى. ثم إن المحبة الصادقة يا عباد الله، إن المحبة الصادقة في قلوب الصادقين مستلزمة لامتثال أوامره واجتناب نواهيه وترك كل ما يسخطه عنا جل وعلا. ألم يقل رب العزة والجلال: قل إن كنتم تحبون الله كما تزعمون يا عباد الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهكذا ينبغي عباد الله إذا أظهرنا شعار حبنا لله جل وعلا أن ندلل وأن نبرهن على صدق محبتنا له بعدم معصيته تبارك وتعالى، لا بمعصية كبيرة ولا بمعصية صغيرة عباد الله، لأننا نحب الله سبحانه وتعالى. فإن المرء متى صدق في ذلك فإن هذا من أعظم البواعث، من أعظم البواعث عن ترك معصيته سبحانه وتعالى. فإياك أن تكون من الكذابين المتشبهين بالمنافقين، تقول إنك تحب رب العزة والجلال ثم بعد ذلك تعصيه ولا تبالي بمبارزته بالذنوب والمعاصي، والعياذ بالله. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. عباد الله، وكذلك من دوافع الخلوص من معصية الله تبارك وتعالى وبواعثها، ومن أسباب الابتعاد عنها ومجانبتها، التفكر في نعم الله وإحسانه إلينا. فإنه لا يليق بنا عباد الله ونحن نتمتع في نعم الله الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، في إحسانه العظيم علينا، وهو أعظم إحسان يا عباد الله. يكفيكم أمة الإسلام أن ربكم خلقكم وأنعم عليكم وجعلكم من أمة الإسلام، إحسان عظيم عباد الله. فإنه لا يليق بنا أن نقابل بالإساءة من أحسن إلينا، فإنه عمل كما قال ابن القيم رحمه الله: لا يفعله إلا لئيم من الناس. مشهد الإحسان ونعمه علينا تبارك وتعالى أعظم باعث على أن نستحي منه سبحانه فنعصيه جل وعلا. ألا تستحي من ربك يا عبد الله وأنت تتقلب في نعمه؟ نعمه وإحسانه إليك نازل، وشرك ومعصيتك ومقارفتك للذنوب إليها صاعدة. ألا تستحي من ربك سبحانه وتعالى؟ ألا تستحي وأنت تعبد وأنت تتقلب في نعمه ليلا ونهارا أن تقابله بمعصيته والابتعاد عن أوامره وفعل نواهيه وتعدي حدوده، وكذا حدود ما حده رسوله صلى الله عليه وسلم وهو وحي من ربه سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله تبارك وتعالى يخبره أن نفسه قد سولت له فعل الذنوب والمعاصي، فيرجو منه أن يعرض عليه زاجرا عن فعل تلك الذنوب والمعاصي. فقال له إبراهيم بن أدهم أبو إسحاق رحمه الله تبارك وتعالى: 5 خصال إن قدرت عليها لم تضرك معصية ولم توبقك لذة. قال: هات يا أبا إسحاق. قال: أما الخصلة الأولى إذا سولت لك نفسك معصية الله فلا تأكل من رزقه. قال: يا أبا إسحاق، كيف لا آكل وكل ما في الأرض من رزقه؟ فقال: أيحسن بك أن تأكل من رزقه وتعصيه؟ قال: لا. قال: هات الثانية. قال: إذا سولت لك نفسك أن تعصي الله فلا تسكن شيئا من بلاده. قال: يا أبا إسحاق، هذه أشد من الأولى، يا هذا كيف لا أسكن في شيء من بلاده والمشرق والمغرب وما بينهما له؟ فقال: أفيحسن بك أن تعصيه وأنت تأكل من رزقه وتسكن بلاده؟ قال: لا. قال: هات الثالثة. قال: أيحسن؟ قال: في الثالثة، إذا سولت لك نفسك أن تعصيه فلتكن في مكان لا يطلع فيه عليك فلا يراك في معصيته. فقال: يا هذا، يخاطب أبا إسحاق إبراهيم بن أدهم، كيف لي هذا وهو مطلع على ما في السرائر؟ فقال: أيحسن بك أن تعصيه وأنت تأكل من رزقه وتسكن بلاده وهو مطلع عليك؟ ثم ذكر له الرابعة: إذا جاءك ملك الموت فقل له: أنظرني حتى أعمل لله عملا صالحا. فقال: لا يقبل مني. ثم ذكر له الرابعة فقال له: إذا جاءت الزبانية يوم القيامة يأخذونك إلى النار فانفلت منهم ولا تذهب معهم. فقال: لا يتركونني ولا يقبلون مني. إنها موعظة عظيمة عباد الله. ولذلك بعدها قال له: فأين لك من هذه الخطيئة التي يقترفها؟ فقال له: حسبي حسبي يا أبا إسحاق، أستغفر الله وأتوب إليه. والشاهد عباد الله أننا نتقلب في نعم عظيمة، نأكل من رزق الله ونسكن في أرض الله سبحانه وتعالى، وهو مطلع علينا في جميع أحوالنا عباد الله. وليس لنا أن ننفك عن ذلك أمة الإسلام. فإذا سولت لك نفسك معصية ربك سبحانه وتعالى، ذكرها بأنها تتقلب في نعمه وتتقلب في إحسانه، فهذا من أعظم البواعث الدافعة إلى عدم اقتراف الذنوب والمعاصي وإلى التوبة واستغفار الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي القدير أن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تردنا إليك ردا جميعا، أن تردنا إليك ردا جميلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، وكذلك من أعظم بواعث الخلوص من المعاصي ومن أسباب الابتعاد عنها والانزجار عنها، أن تتذكر يا عبد الله ما يفوتك من خير الدنيا والآخرة بسبب الذنوب والمعاصي. فمتى تفكر العبد فيما يذهب عنه من الخير والفضل بسبب معصيته لله جل وعلا، أحجم عن معصية الله سبحانه وتعالى. فإنك يا عبد الله إذا عصيت الله جل وعلا يكفيك أنه يفوتك من الخير ما يتعلق بإيمانك، يفوتك تمام الإيمان وكماله بسبب معصيتك. ولهذا يقال لك مؤمن فاسق، مؤمن فاجر، كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الحديث معاشر المسلمين. وكذلك إن مما يفوتنا من الخير إذا اقترفنا الذنوب والمعاصي ذهاب حسناتنا وإبطال أعمالنا الصالحة. عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، يجعلها الله هباء منثورا. الله أكبر عباد الله، حسنات عظيمة يجعلها الله تعالى هباء منثورا. تعجب ثوبان فقال يا رسول الله سائلا له عن هؤلاء القوم، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال هم قوم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، أي عباد من عباد الله مؤمنون يعملون الأعمال الصالحة، يأخذون من الليل ما تأخذون، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجة رحمه الله. فعلوا ذنوبا في السر عباد الله فأحبطت أعمالهم وأذهبت سيئاتهم، فإنك إذا علمت هذا يا عبد الله كان من أعظم الزواجر لك عن اقتراف معصية الله، ومن أعظم البواعث للخلوص منها. اجعل نصب عينيك إذا عصيت الله أن بعض حسنات الأعمال الصالحة التي فعلتها تذهب عنك، فإذا استطعت إن عملت عملا صالحا ألا تبطله بعمل سيء فافعل، كما قال قتادة بن دعامة رحمه الله تبارك وتعالى، قال فإن الخير ينسخ الشر وإن الشر ينسخ الخير. أيها المسلمون، هي بعض البواعث ذكرت نفسي وإياكم بها، جعلوها نصب أعينكم إذا سولت لكم أنفسكم معصية الله، فإن هذا من أعظم البواعث على نجاتكم في الدنيا والآخرة ورفعتكم في الدارين بسبب اجتنابكم للذنوب والمعاصي. ولا تغفلوا دائما وأبدا عن أمر عظيم، وهو الإكثار من دعاء الله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الخير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن نستعيذ به سبحانه وتعالى أن يضلنا. لماذا عباد الله؟ لأن الهداية بيد الله، والاستقامة بيد الله، والثبات على الخير بيد الله وحده سبحانه وتعالى. فاللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم يا مُصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مُقلِّب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم يا مُصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مُثبِّت القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم يا مُصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا غفور يا رحيم، اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم بلغنا شهر رمضان وبارك لنا فيه، واجعلنا ممن يغتنم خيراته، يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.